السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أنه يجوز أن يستنيب العاجز بأن يقيم مقامه من يحج عنه حج الفريضة، وذلك لأن الله تعالى كتب الفريضة على الإنسان، وإذا كتب فريضة الحج فإنه إذا كان قادرا وجب عليه أن يؤدي الحج بنفسه، لأنه عبادة تتعلق ببدنه، وهذا هو الأصل. كل العبادات البدنية لا يصح أن يؤديها عنه غيره، لأنها تستدعي تعبدا وتذللا وخشوعا وخضوعا، وذلك لا يحصل له بفعل غيره. هذا شأن العبادات البدنية. ولكن الحج عبادة بدنية ومالية، لأن الحج يحتاج إلى مال يبذله ذلك الحاج كأجرة مركب أو قيمة راحلة يركب ويرحل عليها أو زاد يتزود به في طريقه أو مؤونة رجوعه أو كذلك فديته التي تلزمه إذا كان متمتعا أو قارنا. وهكذا أيضا ثيابها التي يلبسها في حالة الإحرام وأجرة من يحلقه إذا انتهى من النسك وبدا يحلق وما أشبه ذلك، فهو عبادة بدنية ومالية. فالبدنية سفره وتعبه، وكذلك لباسه الإحرام وطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة وذهابه إلى عرفة ووقوفه بها ومبيته بمزدلفة وكذلك إقامته بمنى، إقامته بمنى قبل عرفة سنة وبعدها واجب، ورميه للجمار، هذه كلها أعمال بدنية. وفي الحج أيضا أقوال، عبادة قولية، التلبية والقراءة والأدعية والأذكار التي أمر بأن يكثر منها الحاج في قوله ويذكر اسم الله بأيام معلومات، وفي قوله ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، وفي قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وفي قوله اذكروا الله اسم الله واذكروا الله في أيام معدودات. فصار الحج عبادة بدنية وعبادة قولية وعبادة مالية. ولما كان فيه هذا المال صح أن يوكل من يحج عنه عند العجز، أما عند القدرة والاستطاعة فلا يوكل. العبادة المحضة التي هي بدنية لا يوكل فيها، لا يقول وكلتك تصلي عني ولا تصوم عني وهو قادر، وما بات إلا أن هذه عبادة تتعلق ببدن المكلف فلا يقوم بها غيره. الإنسان المكلف إذا قام بها حصل منه تذلل، وحصل منه خضوع وخشوع، وحصل منه تواضع وانكسار بين يدي ربه، وهذا لا يحصل منه إذا كلف غيره، إذا قام بالعبادة غيره. فهكذا إذا عجز عن السعي، يعني عن الذهاب إلى المشاعر لأحد الأعذار مثل الكبر الذي طعن في السن بحيث لا يقدر، أو مثل المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، إذا قرر الأطباء المعتبرون أن هذا مرض يستمر ولا يزول بل يبقى معه إلى آخر حياته، لزمه بهذه الحال أن يقيم نائبا يحج عنه ويعتمر عنه، أي يوكل من ماله أو يتبرع أحد أهله. ذلك النائب لا بد أن يكون حرا، لأن العبد مملوكة عليه منافعه، سيده يستغله ويملك منافعه واستخدامه، فلا بد أن يكون الوكيل حرا ولو امرأة. يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، فإذا كان عاجزا وأقام امرأة أجاز أن تحج عنه، وكذلك العكس إذا كان المريض امرأة أجاز أن يوكل رجلا. المرأة تنوب عن رجل وعن امرأة، والرجل ينوب عن رجل وعن امرأة. في ذلك هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم. قال: حجي عنه. متفق عليه. هذه امرأة قد حجت في هذا الزمان، أدت حجتها التي هي فريضتها، وتسأل هل تحج عن والدها في السنة الآتية؟ خثعم قبيلة معروفة إلى الآن، منازلهم في جبال السروات، مشهورون. ذكرت أن أباها أدركته فريضة الله، وذلك لأنه مكلف وعاقل وسليم العقل عندما فرض الحج، وقادر ماليا، ولكنه لا يقدر بدريا. الحج في ذلك الزمان على الإبل، إذا ركب على البعير فقد لا يتماسك لضعف قوته، مع تمايل البعير ومع سيره قد يسقط، لا يتماسك ولا يقدر أن يستوي على الراحلة. يمكن أن يقال في هذه الأزمنة أن الأمر أسهل، أن يوجد المراكب الجديدة، السيارات والطائرات ونحوها، فيمكن أن يركب في السيارة، الغالب أنه يتنقل ولا يستغني عن التنقل في السيارات، أي مكان إلا مكان، ولو من بيته إلى بيت أحد أولاده، ولو من قرية صغيرة قريبة إلى قرية. فإذا كان يستطيع أن يركب في السيارة بحيث يكون على كرسي يثبت عليه إلى أن يصل إلى مكة، وإذا وصل إلى مكة في هذه الحال يوكل من يرمي عنه لضعفه، وأما بقية المشاعر فيفعلها، يطاف به على عربة، توجد عربات يثبت عليها ويدفعها أحد أهله أو يدفعها من يستأجره، هكذا. وكذلك السعي، يضع يركب على عربة ثم يدفع العربة احد المستاجرين او احد اهليه من رجل وامراه الى ان يتم الطواف والسعي. التقصير او الحلق يفعل معه سهل، يذهب به الى حلاق او يحلق احد اهله او يقصر من شعره. بالنسبه الى المشاعر يستطيع ان يصل اليها، يركب الى منى ثم يركب من منى الى عرفه، يقيم في عرفه بخيمته يستقبل القبلة جالسا ويدعو الله ويكثر من الدعاء الصلوات، إذا قدر لا يصلي قائما على كرسي صلى، وإن عجز فإنه يشير بالصلاة على الأرض يصلي جالسا. الدعاء يستقبل القبلة ويدعو ويكثر من ذكر الله. إذا غربت الشمس يوم عرفة حملوه وأركبوه في السيارة وسارت السيارة ولا مشقة عليه، ينزل مع الحجاج في مزدلفة، وإذا نزل فيها بقي فيها إلى صلاة الفجر والإسفار، وإن شك عليه جاز أن يتعجل في آخر الليل. هكذا ذكرنا أن الرمي يكاد يكلفه لأنه يحتاج إلى مزاحمة، إن قدر على الرمي فأن يأتي بسيارة ثم السيارة تلتصق بالمرمى ويرمي الحجارة وهو على مرتبته جالسا، وإن شق عليه وكل من يرمي عنه. هكذا. أما إذا كان لا يثبت حتى على مرات بالسيارات بأن يحصل معه ضرر فله أن يوكل عن الحج كله. بعض الناس ولو كانوا شبابا أو كهولا أقوياء، ولكن إذا ركب السيارة أخذته دوخة ودورة وحصل معه غثيان وتقيؤا فلا يستطيع ركوب السيارة. فمثل هذا إذا لم يستطع أن يسير على راحلة جاز له أيضا أن يوكل. فيقول المؤلف: علم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، أن المرأة تحج عن الرجل لأنها قالت فأحج عنه. فيقول صاحب الشرح الكبير: لا نعلم فيه مخالفة، بل الأمة متفقة الأمة الإسلامية، فعكسه أولى. الرجل ينوب عن المرأة كما نابت المرأة عن الرجل. حج النائب والوكيل يكون عن بلد ذلك العاجز، يكون من البلد ولا يكون من أقرب منها، لأنه وجب عليه من تلك البلد، وجب عليه. فإذا كان قادرا وكل من يحج عنه من بلده، لأن النفقة تختلف بالقرب والبعد. مثلا الذي يحج من جدة قد لا يكلفه إلا 1000 أو نحو ذلك، ومن المدينة أكثر، قد يكلف 1500 أو 2000، ومن تبوك أكثر يكلف 3000 ونحوه، وهكذا أيضا من خارج المملكة، أي من الأردن أو من سوريا أو لبنان، النفقة تكون أكثر، أو مثلا من تركيا أو من مصر النفقة تكون أكثر. ونشاهد أيضا في المملكة أن الذي يحجون مثلا من ظلم أو من عفيف قد يكفيهم 2000 في الحملة، 2000 أو 1500، وأما الذين يحجون من الرياض فيحجون 3000 أو 4 الحملة على الواحد، والذين يحجون من الأحساء ومن الدمام أكثر، قد يفرضون عليهم مثلا 6000 أو نحوها، والذين يحجون من الكويت أكثر، أو من قطر أو من الإمارات أكثر، وكذلك الذين يحجون مما وراء ذلك من الهند والسند ونحو ذلك. فلا بد أن يكون الوكيل الذي يحج عن المريض أو يحج عن الميت أن يجهز من بلده، لأنه وجب عليه منها. يجزي عنه ذلك الحج ما لم يزل إذره قبل إحرام النائب. لو قدر مثلا أنه وكل من ينوب عنه، ولما وكله ذهب ذلك النائب، وقبل أن يحرم برئ المريض وقام سليما كأنما نشط من إقال، ففي هذه الحال نقول الحج وجب عليك بدنيا، لأنك أصبحت قادرا بالبدن وزال ذلك العذر الذي كنت تعتذر به وهو المرض، وأصبح المرض مما يرجى برؤه. أما إذا أحرم وكيله قبل أن يبرأ فإنه يكون عاجزا وتكون الحجة مجزئة، حجة ذلك النائب، بخلاف ما إذا بري قبل إحرام نائبه. فنقول أنت الآن قادر، قادر على أن تحج بنفسك، فحجته عنك غير مجزئة، ولو حج عنك فإن حجته تكون لنفسه، وعليك أن تسترد منه ذلك المال، فأصبح قادرا عليه قبل أن يشرع وكيله. أما إذا شرع وكيله بأن أحرم فإنها تنوب عنه وتجزئ عنه. يقول فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، نص عليه. قد يفرط في حياته ويتمادى في التفريط ويؤخر الحج مع قدرته عليه، ثم يفجأ في الموت. قد يموت وهو شباب، ابن 15 أو 16 بعد قدرته، أو ابن 20 أو ابن 30، وكذلك قد يكون كهلا يؤمل أنه يطول عمره حتى يحج ولكن يعاجله الأجل فيموت وهو ابن 40 أو 50 أو 60 وقد اعتمد في التأخير يظن أنه سوف يعمر مع قدرته من حيث البال والبدن فإننا نقول يلزم ورثته أن يخرجوا من تركته من يحج عنه أجرة من يحج عنه ويعتمر عنه من حيث وجب وذلك لأن هذه الحجة واجبة في ذمته فيلزمه بدلها يلزم الورثة ويعتبرونها كالدين والميت إذا مات وعليه دين فإنه يقضى عنه فيحج عنه من حيث وجب يقول لأن القضاء يكون بصفة الأداء القضاء يحكي الأداء ونحن الآن نقول يقضى عنه هذا الحج الذي في ذمته وقد مات يقضى عنه يكون بصفة الأداء حتى ولو لم يصب بذلك إذا قالوا إنه مات ولم يحج وهو قادر ما كتب في وصيته حجج عني الحجة دين في ذمته ومقدمة في تركته فلو لم يوصي بذلك فإنه يوكل من يحج عنه في حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري هذه امرأة تسأل عن أمها والأولى تسأل عن أبيها والراوي هو ابن عباس ولعله تلقاه عن أخيه الفضل لأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ومات الفضل في وعمره نحو 22 سنة ولكن أخاه عبد الله أخذ عنه تلك الأحاديث التي حفظها فيذكر أن هذه المرأة تسأل عن أمها وتسأل عن حج ليس حجة الإسلام الفريضة ولكنها حجة نذر نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا المكلف الحر البالغ العاقل فإذا ألزم نفسه بشيء زائد عن الفرائض سمي هذا نذرا فقد يكون النذر حجة كأنها قالت إن شفي ولدي فلله علي أن أحج إذا شفي ولكن ماتت قبل أن تؤدي الحج أو قالت مثلا إن شفيت من مرضي أو إن رزقت ولدا ذكرا أو إن رزقت ابنتي أو ابني ولدا ذكرا فعلي لله أن أحج البيت الحرام نذرت أنها تحج نذرا معلقا يمكن على شرط وتحقق الشرط ويمكن أنه نذر مطلق. أن قالت لله علي أن أحج بيت الله، وكأنه حجة زائدة على الفريضة، هكذا نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، وذلك دليل على أنها تمكنت. ولكن مع تمكنها فرطت وماتت قبل أن تؤدي تلك الحجة التي أوجبت على نفسها. سألت ابنتها: أفأحج عنها؟ قال: نعم أحجي عنها، يعني بعدما تحجين عن نفسك تحجين عنها. وشبه حجها بقوله: أرأيت لو كان على أمك داين أكنت قاضيتها؟ أقول الله، فالله أحق بالوفاء. وإن كان أهل الدين يطالبون به، العادة أن الميت إذا مات وعليه دين جاء أهله إلى ورثة ذلك الميت: عند ميتكم لنا كذا. هذا يطالبه بدراهم، وهذا بدنانير، وهذا بعروض. فأهل الميت يسارعون ويوفون أولئك الذين عليهم ديون، لهم ديون على والدهم. يقول الله أحق بالوفاء، اعتبروا هذا دين، يعني سواء ما كتبه الله وفرضه على عباده فإنه دين لله، أو كذلك ما أوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر. إذا أوجبه على نفسه أصبح واجبا، الواجب واجب بأصل الشرع. فلو قال مثلا: لله علي إذا تمكنت أن أحج حجة الإسلام، ما نسمي هذا نذرا، لأن حجة الإسلام واجبة بأصل الشرع. وهكذا لو قال مثلا: إن ربحت في تجارتي أو نجحت في دراستي فلله علي أن أصلي الصلوات الخمس، نقول: الصلاة الخمس واجبة قبل أن تنذر. وكذلك لو قلت أن أصليها بجماعة، الصلاة مع الجماعة واجبة عليك بأصل الشرع، ولا حاجة إلى أنك تنذرها. فهكذا الجمهور على أنه يقضى عن الميت النذور التي نذرها عبادات أو حقوق. فإذا نذر أن يحيي ليلة بالقراءة ومات، فعلى أحد ورثته أن يحييها بالصلاة. وإذا نذر صياما قال: لله علي إن شفيت أو إن نجحت أو إن شفي ولدي أن أصوم من كل شهر ثلاثا أو سبعا، وجب عليه إذا تحقق الشرط. أو كذلك وجب على ورثته بعده. وكذلك أيضا النذور المالية: لله علي أن أتصدق بمئة أو بألف، ومات قبل أن يتصدق بها على ورثته أن يخرجها من تركته. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين النذر، أوجبه على نفسه، فإذا أوجبه على نفسه لازمه شرعا. يقول: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، وذلك لأن الحج عبادة بدنية، ولا يصح أنه يحج عن غيره قبل أن يؤدي الحجة عن نفسه ولو كان عاجزا من حيث المال، لأنه مكلف أن يؤدي حجة الإسلام ببدنه، يؤديها كما أمر الله. قد يقول قائل: أنا لا أقدر على أن أحج من مالي لفقري، وأتمنى لو قدرت أن أحج لحججت، ولكن عاجز من حيث المال، وأريد أن أشارك الحجاج فأخذ أجرة هذه الحجة من هؤلاء الذين مات والدهم، وأحج أنا حتى أشارك الحجاج وإن كنت ما حججت عن نفسي. لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره نائبا. إذا فعل انصرفت إلى حجته ولو كان عاجزا. لو جاء إلى غني وقال: بصفتك غنيا وأنا فقيرا عاجزا عن تكلفة الحج، أريد منك أن تعطيني مؤونة الحج، وذلك الغني امتنع وقال: أعطيك هذه المئة أو الألف أو خمسة آلاف لتحج عن أبي. فأخذها ذلك الفقير. نقول: إذا حج فإن هذه الحجة عن نفسه لأنها فريضة الله، ثم يحج عن ثاني عن ذلك الذي وكل، أو يقول: أنا حججت بأموالكم التي أعطيتمونيها وكنت قد فاتني فعل الحج الفريضة، والآن هذه دراهمكم التمس من يحج عن ميتكم غيري. يجوز ذلك أو يلزمه. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. جاء بذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. هكذا وهذا دليل على أن الحاج عن غيره يسمي من حج عنه بالتلبية، وكذلك عند عقد النية يقول: ألبيك حجا عن فلان، ألبيك عمرة عن فلان، سواء متبرعا، ألبيك حجة عن والدي أو عن والدتي أو عن ابني أو عن أخي، فإن هذه حجة تعتبر حجة كاملة، وسيكون أجرها لذلك المحجوج عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب لما سمع هذا الرجل يقول: لبيك عن شبرمة، لأن هذه التي هي حجة الإسلام كل أو جل الذين حجوا معه لم يحجوا قبلها لتكلفة الحج. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. اعترف بأنه ما حج عن نفسه. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أي حجتك هذه اجعلها عن نفسك، لأنك مكلف ولأنك قادر ولأنك سليم فجل هذه الحجة عن نفسك، وفي سنة آتية أو سنوات تهج عن شبرمة إما تبرعا وإما بأجرة، أجرة التكلفة. هكذا الحديث رواه أحمد واحتج به، ورواه أبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي لا بد أن البيهقي رواه بسننه، قال إسناده صحيح يعني أنه ثابت ليس به توقف. وفي لفظ عند الدارقطني قال عند ذا قال هذه عنك وحج عن شبرمة، هذه الحجة التي أديتها الآن اجعلها عن نفسك، وحجتك الآتية في السنة الآتية اجعلها عن شبرمة. ثم يقول وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال الإمام أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح، ذلك لأن المرأة سفرها بدون محرم عرضة للفتنة، لأن المحرم هو الذي يحفظها ويغار عليها ويتابعها ولا يترك أحد من الرجال الأجانب يقرب منها. ولأن العادة أن السفر يطول قديما، ومع طول السفر قد تنام وحدها ولا يؤمن أن يفتتن بها أحد أهل الشر والفساد نحو ذلك، وأن يأتيها ويغتصبها على نفسها أو ما أشبه ذلك. نهيت عن السفر مطلقا، يقول لا تسافر امرأة إلا مع محرم، والسفر عادة عرضة للضرر. جاء في رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاء في رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، يعني حتى يوم واحد أو ليلة واحدة. وسبب ذلك أنها قد تظل، كانوا يسافرون على الإبل، إذا سافرت وضربت هذه البرية الواسعة وهي وحدها قد تظل الطريق، قد تخطئ الطريق الذي تقصده وتميل عنه يمنة ويسرى ثم تهلك، أو قد يتابعها بعض المفسدين ويغتصبها على نفسها وتقع في الحرام أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا السفر البعيد، السفر الحج من الرياض قبل 60 سنة ونحوها يستغرق شهرا من الرياض إلى مكة، وشهرا من مكة إلى الرياض، وهذه مدة طويلة. إذا كانت حتى ولو كانت مع رفقة فإنها قد تنفرد أحيانا. وإذا عرفها بعض الأشرار وأنه ليس معها من يغار عليها لم يؤمن أن يحتك بها أن يسير إلى جانبها يجعل بعيره إلى جانب بعيرها. فهكذا أجال حجها يسقط إذا لم تجد محرما. هذا هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك أنه يلزمها الحج وتكون مع نسوة ثقات، وقال إن الحج ركن من أركان الإسلام والمحرم شرط، فيقدم الركن على الشرط. إذا كانت تستطيع أن تؤدي مناسك الحج تحج مع نسوة ثقات معهن محارمهن وهي بينهن، يأكلن سوا، يركضن سوا، يركبن سوا، كل واحدة بعيرها إلى جنب الأخرى، وكل واحدة متحجبة، لا تعرف ولا تميز هذه من هذا. هذا اختيار المالكية. يأتون من أقصى بلاد المغرب، من المغرب ومن الأندلس، من أقصى البلاد الغربية، لأن مذهب مالك متمكن هناك، فيأتون وقد يقطعون المسافة من الأندلس إلى الرياض إلى مكة في شهر، في شهرين، ربما بعضهم لا يأتي إلا في خمسة أشهر. يركبون على الإبل ويذهبون مع الصهاري حتى لا يحول بينهم وبين الطريق بحر. كذلك أيضا قد يركبون في السفن ويحملون معهم ركائبهم وإبلهم، فيستغرقون نصف سنة أو أكثر أو أقل. ومع ذلك رخص مالك في أنها تحج بدون محرم. إذا قدرت من حيث المال هكذا. وفي هذه الأزمنة رخص بعض المشايخ عند الحاجة أنها تسافر بدون محرم إذا كان السفر مأمونا وموثوقا أو كان هناك حاجة. وقد وقع هذا أيضا في الزمن النبوي، وذلك أن المهاجرات يهاجرن من مكة إلى المدينة ولا يكون معهن محارم. قال الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فكن يهاجرن فرارا بدينهن، يجتمع خمس أو عشر ويركبن بعض الإبل أو الحمر أو الخيل فرارا بالدين، فدل على أن ذلك جائز للحاجة. ولما كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب كانت بمكة وزوجها ما أسلم، خرج مع المشركين في غزوة بدر وأسره المسلمون، يقال له ابن عاص بن الربيع. ولما أسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نخلصك على أن ترسل زينب ابنته. التزم بذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من المسلمين يأتون بها، اثنان أو ثلاثة، فسافروا بها من مكة إلى المدينة وليس معهم لها محرم، ليس لها محرم في ذلك الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها إخوان، أو مثلا العباس، والعباس أيضا لم يكن قد أسلم، فهذا أيضا رخصة للحاجة. وكذلك أيضا لما أن أم حبيبة مات زوجها وهي بالحبشة وكانت من المهاجرات، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يعقد له عليها، وأرسل رجلا يأتي بها من الحبشة إلى المدينة، أبو أمية الضمري، وهذا أيضا للحاجة. بعض المشائخ أجازوا بهذه الأزمنة مثل ذلك لأمن الضرر. سمعنا الشيخ أبو بكر الجزائري وهو يشرح في دروسه يقول: يجوز للمرأة أن يرسلها محرما إلى بلد أخرى يتقبلها محرم، يرسلها محرمها إلى المطار مثلا في الرياض ويستقبلها محرما ثاني في المدينة أو في مكة أو في جدة في نفس الطائرة، لأنه ليس هناك خلوة وليس هناك محذور. وكذلك أيضا للحاجة تجيء ولو من بعيد. الآن يكون زوجها في المملكة وتكون هي في مصر أو في المغرب أو في الجزائر، ويحتاج إلى استخدامها وقد يكلفها، فيرسل إلى بعض أوليائها نفقة إرسالها، يرسلها أحد محارمها في الطائرة ويستقبلها زوجها بأحد المطارات. وهكذا أيضا وقع في الرياض أن امرأة حبشية مات زوجها وهي في الرياض ولم يكن عندها محرم، لما رفع أمرها إلى الشيخ بن باز رحمه الله قال: يلتمس لها محرم، ما لها محرم، والمحرم الذي في الحبشة يكلفه الاستقدام، يحتاج إلى تأشيرة دخول، التأشيرة من الذي يعبيها ومن الذي يستقبله. فرخص لها أن تركب الطائرة إلى الحبشة. هذا دليل على أن عند الحاجة يجوز. ونقول في هذه الأزمنة يأتي كثير من الخادمات من أكثر ما أن من إندونيسيا أو من ماليزيا أو من بعض البلاد الإسلامية كالفلبين، وتكون هذه الخادمة لم تحج، وإذا رجعت إلى بلادها أشك عليها أن تحج، وربما لا تجد، وقد يشترط أهلها على الوكء الكفيل أن يمكنها من الحج أن يحججها. فنرى في هذه الحال أنه يجوز أن يحججوها مع الحملات. هناك حملات تكون متحفظة على النساء، ففي الحافلة تجعل ستارة بين الرجال والنساء، يركب النساء من جانب والرجال من جانب، ولا يراهن أحد من الرجال، ولا تميزها به التي ليس معها محرم. وكذلك أيضا في المخيمات يكون للنساء مخيمات خاصة لا يختلطن بالرجال، ولا ليس هناك من يعرف أن هذه ليس معها محرم، يذهبن جميعا إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، وكذلك أيضا إلى الجمرات، ولا أحد يميزها أن هذه ليس معها محرم. فنرى الحال هذا أنه لا بأس عند الحاجة. وكما أن هذه الخادمة باقية عند أهلها الذين هم كفلاؤها بدون محرم، وقد يسافرون بها أيضا معهم بسيارتهم، يسافرون إلى القصيم أو إلى الأفلاج مثلا أو إلى الأحساء من الرياض أو من الرياض أو من الأحساء مثلا إلى الدمام أو إلى الرياض وتصحبهم، فنقول لو صحبتهم إلى مكة للعمرة أجاز ذلك، يقولون قد نحتاجها بمكة، نحن نريد أن نعتمر ونبقى في مكة مثلا 5 أيام 10 أيام في رمضان ونحتاج إلى خدمتها، فتذهب معهم مثل بقائها معهم في بيوتهم، ويكون هذا للحاجة والضرورة، وأهلها أرسلوها لأجل حاجتهم، أرسلوها بدون محرم لأنهم محتاجون إلى دخلها الذي يحصل لها، فكان ذلك مبررا لسفرها وتكرار سفرها. فكذلك إذا حجدوها مع هذه الحملات يقول اشترط أن يكون ذلك المحرم مكلفا، أي بالغا رشيدا عاقلا، أما إذا كان صغيرا فلا يكون محرما. وحد الصغير ما دون 10 سنين، إذا بلغ 10 سنين فإنه مقارب، وإن كان بالسبع يكون مميزا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه عند الصلاة إذا بلغ 10، وأمر أن يفرق بينه بالمضاجع، فدل على أنه مظنة البلوغ. لا بد أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون لا يعقل ولا يدري ما المحرمية، فلا يحصل المقصود به. ثم قالوا لا بد أن أجرته عليها لأنها هي التي كلفته حتى خرج، فعليها الزاد الذي يحتاجه، وعليها الراحلة التي يركبها تكون عليها، فتقدر إذا كانت تقدر على أجرته حتى يحج معها، وعلى راحلته التي يركبها. في هذه الأزمنة الحج على السيارات أو على الطائرة، فتحج معه وتدفع أجرته إذا لم يتبرع. قد يتبرع إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو نحو ذلك، وتبرعه يكون إحسانا منه. لو قدر مثلا أنها حجت بلا محرم نقول هذا الفعل حرام لأنها سافرت بدون محرم، ومع ذلك أجزأها حجها، وذلك لأنها أدت هذا الحج وأسقطت الفريضة. مثل ذلك بمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين المدين الذي عليه ديون وأهله يشددون، لو حج وعليه ديون سقط الحج عنه وأجزأه. لو مثلا سار معها محرم ثم مات المحرم في الطريق، في هذه الحال تمضي في حجها، وذلك لأنها بدأت الحج وتكمله مع النسوة التي يكن بصحبتها. والله أعلم.
فقه الدليل.